أشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذي علمنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون والذي علمنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافين والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد هذا هو لقاؤنا الرابع تحت عنوان بيت المقدس عبر التاريخ في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ وفي لقاءنا الأول تحدثنا عن الجوانب التي سنتناولها بالدراسة فيما يتصل بهذا الموضوع وفي اللقاء الثاني قلنا أن اغتصاب بيت المقدس على يد الإنجيل وقوة الصهيونية العالمية وإقامة دولة على أرضها في 14 مايو سنة 42 لم تكن الغزوة الأولى أو الحلقة الأولى من الصراع بين الحق والباطل وقد سبق أن اغتصب بيت المقدس مرات عديدة عبر التاريخ اغتصبت على يد الشركيين وعلى يد اليونان وعلى يد الروم واغتصبت على ايد الصليبيين وعلى ايد اليهود والتتار وفي كل مره يقيد الله لهذه الامه برجالا يدركوا ان بيت المقدس وقف الاسلامي وتحريرها قريبه في اقامه المسلمين فيقومون بأداء هذا الواجب وفي لقائنا الثالث ذكرنا بأن الأعداء وهم يسعون لاغتصاب أرض فلسطين لاغتصاب بيت المقدس حرصوا على تزوير التاريخ لخدمة مخططاتهم وبينا كيف أن المستشرقين اليهود والنصارى ومن سار على ناسين من أبناء العرب والمسلمين كتبوا كتبا زعم فيها أن أرض فلسطين هي ميراث الصهيونية العالمية والصليبية العالمية عن أبيه إبراهيم عليه السلام عن آبائهم إسحاق ويعقوب وداود وسليمان عليه السلام أنبياء مسلمون ويضعون إلى الله عز وجل من اليهود في الدنيا والآخرة فقد طعن كتاب التاريخ الأنبياء المسلمين في عقائدهم زوروا التاريخ ودرسوه لأبنائنا في المدارس والجامعات ووضع هذا التاريخ أجيالا صدقت هذه الأكاذيب وآمنت بها وجاء الوقت الذي أمسكوا فيه بزمام الزعامات في العالم الإسلامي فسلموا للمغتصب لليهود بأنهم أصحاب الحق سلموا لهم بفلسطين، سلموا لهم بفلسطين، بل انهم حرصوا على قمص معالم هذه الجريمه وتربيه اجيال على ان اليهود الصليبيين هم ابناء امومتنا، وانه لا بد من تقطيع العلاقات معهم. رغم ما ارتكبوه في حق هذه الامه، معرفه هذه الحقائق تستلزم منا ايقاظ وعي الام، نربي اولادنا ونسائنا واطفالنا، تلاميذنا في المدارس وفي الجامعات، جمهور المصلين في المساجد. لا تنسوا القدس انها اسلاميه، لا تنسوا ان اباءكم ابراهيم واسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى وموسى جميعهم مسلمون موحدون لله رب العالمين، وان ارض القدس هي ميراث الامه المسلمه عن هؤلاء الانبياء المسلمين. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي، والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راشدون. ايها الاخوه، ولقاؤنا هذه الليله قراءه فيما كتبه احد اساتذه ما يسمى بتاريخ العصور الوسطى، اسمه الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، استاذ تاريخ العصور الوسطى كليه الاداب جامعه القاهره، كتب 3 مجلدات تحت عنوان الحركه الصليبيه، صفحه مشركه في تاريخ الجهاد العربي، وغير العنوان خلاه في تاريخ الجهاد الاسلامي في العصور الوسطى. الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي، والناشر مكتبة الأنجلو المصري. أستاذ التاريخ هو ذاكرة هذه الأمة، والمفروض مكانه في مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتاريخية، يعلم الأمة، تعرفها بمقدساتها، بالعدو والصديق، تعرفها الذي يجب ان تسلكه للخروج من ازمات. لكن للاسف العلماء غير متواجدين في مراكز صنع القرار في بلاد المسلمين، بينما يتواجدون في مراكز صنع القرار في كل بقاع الارض، وخاصه لدى الدول غير الاسلاميه. ايها الاخوه، في هذا الكتاب الجزء الاول يقدم الاستاذ الدكتور لقضيه الحروب الصليبيه التي بدات في القرن الخامس الهجري، استمرت لمدة 2 قرن من الزمان في السابع الهجري، واقترنت أيضا بهجمة مغولية تتارية في منتصف القرن السابع الهجري. وهذه الحروب الصليبية كما قلنا هي امتداد للغزو الروماني، وامتداد لها الغزوة الصليبية لأرض الأندلس، والغزوة الصليبية لأرض الإسلام في عهد العثمانيين. خذ بيقول إن التاريخ مش مجرد فرد أحداث، لكن الدروس العبار والعبر. فأهمية الحروب الصليبية بالنسبة لنا أنها تشكل تجربة في تاريخ العالم العربي والإسلامي، وهذه التجربة ليست من التجارب العابرة المحدودة في الأثر والنتائج، إنما هي تجربة كبرى خطيرة مليئة بالدروس والعبار، مما يتطلب منا أن نتأملها ونبحثها في كل وقت. نحن جرس حروب انتهت، تاريخ جرس، لا، أصل واقع مكرور نعيشه، ونتأملها نقف عندها نبحثها في كل وقت، الآن وفي المستقبل. ليه؟ لأن التدافع بين الحق والباطل قديم ومستمر ولن يتوقف حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معركة بين الحق والباطل لم تنتهي ولن تنتهي حتى لو حررنا بين بيت المقدس، حررنا فلسطين، وكسرنا شوكة الصهيونية العالمية والصليبية العالمية، وحررنا مقدسات، وأقمنا شريعتنا، سيظل الصراع مستمر. وهذا يستلزم من أهل الحق اليقظة، عدم النوم، لا تغتر بنصر عارض أو بمعاهدة وقتية قد يلجئك إليها أعداؤك. فالعدو يعتبر أن المعاهدات ورقة هدنة مؤقتة يضرب بها عرض الحائط إذا ما استنفذت الأغراض التي كتبت، ويرجع بعد ذلك إلى أسلوب الغسل، أسلوب القتل وسفك الدماء والتشريد. عشان كده التجربة دي يجب دايما ندرسها وندرسها لأولادنا. طب ليه ما تدرست لهم في المدارس والجامعات؟ لأن العدو هو يغزون غزوة عسكرية حريص على طمس عقيدة الأمة، طمس الذاكرة. مش عاوز تربى أجيال تعرف من هو العدو ومن هو الصليب، مش عاوز يربي أجيال تعرف من أين الخطر، مكان من الخطر فين، عشان ما تدفعوش وتتصدى لهذه المصيبة الآن. يعني من مرة قلت قد تغتال الأرض وتغتال الثروات، لكن الأمة إذا كانت في عافية من دينها سرعان ما تأخذ زمام المبادرة وتسترد الأرض وتسترد الثروات. لكن كل اللي تغتال عقيدة الأمة، تغتال ذاكرة الأمة، تاريخ الأمة، دي المصيبة. إن تتربى أجيال لا تعرف لها ربا ولا تعرف لها دينا ولا تعرف لها تاريخا ولا تميز بين العدو والصديق. الصديق اللي يقدم لها رئيس الخبز العلك ولو اغتال دينها ومقدساتها. لكن ده نتيجة ايه؟ عشان كده العدو كما قلنا حرص على اغتيال ذاكرة الأمة. من اجل هذا يجب يبقى في برنامج للدراسات التاريخيه، ودرس الناس زي الفقه وزي اصول الفقه وزي مصطلح الحديث وزي العقيده، ودرس عشان الامه تعرف من معها ومن عليها، تعرف من هو خالقها، تعرف من هو رسولها صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصحابه والتابعين، تاريخ الصراع بين الحق والباطل. فمن هنا الرجل يقول لابد من الوقوف عند هذه الحلقة من حلقات الدروس العلمية لدراستها، تأملها، لنستفيد من أخطاء الماضي ونتجنبها، ونواجه أخطار الحاضر ونتغلب عليها. أخطار كثيرة محدثة، بس قطاع قليل من العلماء هم الذين يدركون، قطاع من أبناء الأمة يدركون، لكن الغالبية العظمى لا تدرك خطورة ما يحاك حولها. ويقول بعد ذلك الرجل ثم يعرض، سواء كان التاريخ يعيد نفسه او لا يعيد، فمن الواضح ان الاوضاع التي تحيط بالعالم العربي والاسلامي في الشرق الادنى والاوسط تجعلنا نشعر باننا في وضع اقرب ما يكون الى الوضع الذي عاش فيه اجدادنا المسلمون منذ 8 قرون ونصف. الأمر الذي يتطلب منا دراسة الحركة الصليبية دراسة علمية دقيقة. يعني الظروف التي عاشها أجدادنا، يبدو الحروب الصليبية اللي هي كانت في منتصف من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري 200 سنة. فمين اللي كان الحروب دي علينا عشان تعرفوا؟ إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، نشجعهم ونحرضهم بابا روما أوربان الأول وأوربان الثاني، وانعقدت مؤتمرات مسيحية تتداعى إلى قتال المسلمين الكافرين وتقديس المقدسات ما يدعمونه بالمقدسات المسيحية. يعني إذن عاوز أقول لنا رجل أوعى تنسوا التاريخ ده، لأن ده التاريخ ينير لكم الطريق في محنتكم الراهنة. ويقول الرجل فإذا كنا نقف اليوم وجها لوجه أمام خطر إسرائيل التي أقامها الاستعمار في أرض فلسطين، يعني إسرائيل كانت وحدها استقامت أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا منهم من دعم بالمال ومنهم من يدعم بالسلاح ومنهم من يدعم بالعقليات المفكرة ومنهم من يدعم بالمساندة في المحافل الدولية ومنهم من يدعمهم من خلال الأنظمة التي تدور في فلكهم. فالرجل بيقول الخطر ده على أرض فلسطين التي يحرص الغرب دائما على مساندة إسرائيل وإيجادها بالمال والسلاح والرجال ليمكنها من المضي في غيها وعدوانها. فإن أجدادنا في نهاية القرن الحادي عشر وجدوا أنفسهم أمام دولة غريبة قامت في البقعة نفسها من أرض الشام الحادي عشر الميلادي يعني الخامس الهجري في الأول حرب الصليبية التي اغتصبت فيها فلسطين. يقول إن العالم العربي والإسلامي فوجئ بدولة غريبة قامت في البقعة نفسها على أرض الشام وحرص الغرب عشان تعرفوا من هو العدو رأس الأقع مين يعني عدوك مش أخوك الذي قد يستخدم أحيانا في تحقيق أهداف العدو ما عميل لكن هو رأس الأفعى التي تحرك غالب العالم لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية. فليقول أجدنا في نهاية القرن الحادي عشر وجدوا أنفسهم أمام دولة غريبة خرجت البقعة نفسها من أرض الشام وحرص الغرب أيضا على تزويدها بالرجال والسلاح والمساعدات ليضمن لها البقاء والاستمرار. وإذا كانت إسرائيل تستهدف الآن تحت ستار إقامة وطن قومي لليهود السيطرة على جميع البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط والأدنى مما يضمن إقامة بما يضمن إقامة دولة للصهاينة تمتد من النيل إلى الفرات. فإن الصليبيين في العصور الوسطى لم يكادوا يثبتون أقدامهم في فلسطين حتى شرعوا يتوسعون شرقا في إقليم الجزيرة يقصد العراق والفرات في إقليم الجزيرة والفرات وجنوبا في اتجاه مصر والنيل. بل لقد ركبوا البحر الأحمر ووصلوا إلى شواطئ الحجاز لهدم الكعبة في مكة ومقام الرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم. عاوز يقول إن البداية تقف عند القدس ولا فلسطين. في العصور الوسطى خذ القدس وزحفوا على العراق وزحفوا على مصر وزحفوا على مكة والمدينة والبحر الأحمر. فلقيت المسائل يا جماعة اوعى تتصوروا ان الناس دول هيقنعوا ببقعة معينة هم يهدفون إلى هيمنة على تلك المنطقة. وإذا كان التاريخ لا يبرئ حكام الدول العربية وساستها الذين استكانوا للاستعمار الغربي والإسرائيلي وتآمروا على فلسطين وأبنائها حتى تمكنت إسرائيل من الوقوف على قدميها فإن التاريخ أيضا لا يغفر للحكام المسلمين في مصر والشام والعراق عدم اكتراثهم بالفرنجة في القرن الخامس الهجري مع الغزوة الصليبية لبلاد المسلمين عند وصول الحملة الصليبية الأولى للشام. حتى أن المؤرخ أبا المحاسن يتساءل عن السبب في عدم خروج بعض المسلمين لدفع الصليبيين مع قدرتهم في المال والرجال. أحد المؤرخين اللي كتب في تاريخ الغزو الصليبي لبلاد المسلمين في القرن الخامس الهجري الشهرة إزاي المسلمين عندهم إمكانات مادية وعندهم رجال وسلاح وأموال ورغم هذا لم يخرجوا لدفع الصليبيين. وإذا كانت البلدان العربية قد استكليت اليوم كلام ده بتاع الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور اللي هو أستاذ تاريخ العصور الوسطى في كتابه الحركة الصليبية أنت أستاذ بجامعة القاهرة. وإذا كانت البلدان العربية قد استكليت اليوم ببعض الحكام الرجعيين الذين دفعهم الحر على مصالحهم الخاصة إلى الاعتراف بإسرائيل عن طريق كلام ده بيقوله غير مباشر كان زمان كان يقول لا اعتراف لا مفاوضات لا صلح وبعدين قالوا مفاوضات مباشره وبعدين ايه هو بيتكلم عن الفتره اللي كان فيه المفاوضات غير المباشره ولا اتصال غير مباشر. فاذا كان بعض الحكام الرجعين الذي دفعهم الشرك على مصالحهم الخاصة إلى الاعتراف بإسرائيل عن طريق غير مباشر ومهادنتها علنا أو محالفتها سرا ضد القضية العربية الكبرى القضية الإسلامية الكبرى وطلب معونتها ومن ورائها الاستعمار الغربي لضرب الحركات التحررية في الوطن العربي. مرة شخصنا أقول الحق إذا كانت البلدان العربية قد ابتلت إلى بعض الحكام الرجعين الذين دفعهم السبب على مصالحهم الخاصة لاعتراف إسرائيل عن طريق المباشر ومهاجنتها علنا أو محالفتها سرا ضد القضية القدس وفلسطين وطلب معونتها ومعونة دول الاستعمار الغربي الهدف لضرب الحركات التحررية في الوطن العربي والإسلامي. فإننا نسمع في عصر الحروب الصليبية عن نماذج مشابهة عن معين الدين أمر حاكم دمشق لكن أيام نور الدين محمود وبعد صلاح الدين الأيوبي حاكم دمشق الذي دفعته شهوة الحكم والخوف من سيار الوحدة الإسلامية الذي أوشك أن يعصف لملكه يبقى بكرسي شهوة الحكم خايف من تيار الوحدة خايف من الصحوة الإسلامية عمل إيه؟ انتهى إلى محالفة الصليبيين في بيت المقدس وطلب معونتهم ضد المنادين بوحدة الصف لمواجهة الخطر الصليبي. ثم لما بحث دمشق يطلب التحالف مع الصليبيين عشان يقف في وجه تيار الوحدة المنادي بتحرير ارض القدس من يد الصليبيين. بل لقد بلغ الامر بمعين الدين امر وهو الحاكم المسلم ان زار الصليبيين في مدنهم وحصونهم ليبارك جرائمهم ضد ابناء وطنه ودينه. لكم التاريخ اقرأوا التاريخ ففيه العبر ضل قوم لا يدرون الخبر. فهي كلام ده من الكري ولا يكرر الثاني واضح نعم. وما يقال عن معين الدين انا في دمشق يقال ايضا عن برغان وشاور اللي كان وزراء الدولة الفاطمية هنا الدولة الفاطمية اليهودية وهما من وزراء الخلافة الفاطمية المتداعية في مصر. وما يقال عن معين الدين أنا أحد الإخوة ناسي المساحة الخاصة بالموتوسيكل جيزة 12-86-40 يعني معين الدين أنا حلف الصليبين كمان برغام مشاور من وزراء الدولة الفاطمية لأن الدولة الفاطمية كانت بتقول إن إحنا ننتسب إلى رئيس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بينما مؤسسها هو عبيد الذي يقول عنه كتاب التاريخ إما مجوسي أو يهودي مسلمي صبر الشهر يهودي أو مجوسي يؤسس دولة ترفع شعار الإسلام وتنسب نفسها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبرأ منه في الدنيا. وصلوا إلى شدة الشهر وحكموا مصر. كم من أوزراء دوغام وشاور كانت لهم مشاورات و مراسلات مع الصليبيين كل ده عشان ايه؟ الحفاظ على الكرسي ومواجهه الصحوه الاسلاميه المتنامية. فاذا كان ده معين الدين وده برهان مشاور فايضا الصالح اسماعيل الايوبي صاحب دمشق سنه 634 هجريه حالف الصليبيين وطلب معونتهم ضد القضيه العربيه الاسلاميه. وعطيين اللي وقف رجل صالح اسماعيل العز بن عبد السلام اللي اعتلى منبر دمشق نجد الامه ودمشق وتكلم عن قضيه الولاء والبراء قالوا ده كلام يا صالح اسماعيل تتحالف مع الصليبيين ابناء اوروبا وتسلم لهم الثغور وتسمح لهم بالنزول الى اسواق دمشق عشان تزودوا بالطعام والسلاح عشان تحارب اخوانك في العقيده على ارض مصر. عشان كده عزلوا من امامه المسجد الأموي في الجامعة في دمشق، وحضر عليه الإفساد ومنعه من الدعوة إلى الله، واضطر الرجل أن يترك البلاد إلى بيت المقدس وبعدها إلى مصر. كان عايز أقول الرجل هو بيقول خلي بالكم الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، وإذا كانت قد ابتليت اليوم بعض البلاد يكون راجعين إلى بيت المقدس على مصالح خاصة لاحتفاظ إسرائيل، وقبل كده سبق في الحروب الصليبية تكرر هذا النموذج وسرد هذه النماذج. طبعا أنا بديلكم مدخل إلى الكتاب، لكن كل أنت تبحث عن الكتاب وتقرأ تعقدوا الحلقات تعلموا إخوانكم وأولادكم. أنا ده أنت تعلموا لا في المدرسة وأنا في الجامعة خلاص انتهى عهد التعليمي الذي يوقظ مشاعر الأمة والإيمان في قلوبها وعلمها الحلال والحرام والعدو من الصديق. إذا ليس لكم بقى، وإذا كان أشد ما تخشاه إسرائيل ومن ورائها الدول الغربية الاستعمارية اليوم وقيام وحدة عربية إسلامية تجمع بين صفوف العرب والمسلمين وتضيف إلى وحدة الهدف وحدة الصف وحدة الصف، فإن الصليبيين في العصور الوسطى استماتوا في منع تحقيق وحدة الصف العربي والإسلامي. عشان كده تفهموا ليه هم لا يريدون لأمتنا أن تجتمع الآن، لا يسمحون بوحدة الأمة، لا يسمحون بوحدة الصف، ويتهددون ويتوعدون في حالة ما مؤتمرات سنة وعشرة في الكتاب في التحالفات في المعاهدات مع إسرائيل لها الأولوية في التنفيذ في سوق شرق أوسطية عشان فيها إسرائيل معنا في مع الدول الأوروبية، لكن وحدة عربية إسلامية لقضيتهم التي يموتون في سبيل منعها. يبقى إذا مخرج الأمة في وحدتها، وحدة الصف دي طبعا وحدة الصف مع قوة العقيدة وسلامة العقيدة، يبقى مخرج نحن ما أقصى ما يخشى العدو قوة العقيدة ووحدة الصف، لأن لو وجد أمة عندها عقيدة قوية وصف واحد وفي قوة تساعد السلاح هنا لن يقف لا أوروبا ولا أمريكا ولا أي قوة من قوة الاستعمار في وجه أمتنا. بس في العصور الوسطى استماتوا في سبيل منع وحدة الصف، لكن الأمة زي ما نشوف كانت عافية من هنا استطاع نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي أن ينهي حكم الحكام الخونة والرجعين، وحد الصف ورب إنسان العقيدة أحلوا فريقة في الجهاد انطلقوا، فكانت حسين وكان تحرير بيت المقدس وكان تحرير العالم العربي وكسر شوكة الصليبيين في عكا سنة 692 هجرية بعد 200 سنة من الحروب الصليبية. ثم مرة أخرى الرجل بيقول إن أعدائنا في العصور الوسطى أبناء أوروبا استماتوا في منع تحقيق وحدة الصف العربي وقاوموا حركة الوحدة العربية الإسلامية أولا بين مدن بلاد الشام الإسلامية والعراق. يبقى خلي بالكم ورقة دي حال بين وحدة بلاد الشام والعراق، بلاد الشام ومصر، بلاد الشام والجزيرة العربية، بلاد الجزيرة العربية ومصر، بين مصر والشمال الأفريقي العربي الإسلامي. يعني هو الحتة دي ليه؟ لأن العرب هم مادة الإسلام، لأن هي قلب العالم الإسلامي، والعدو يدرك إنه لو قدر لهذه الأمة أن تتوحد وأن تستعيد هويتها الإسلامية التي ضاعت يوما بيعتها لن يبقى له وجود في هذه المنطقة. عشان كده هو إيه؟ حريص على تثبيت وحدتنا وطمس معالم العقيدة في قلوبنا وكمان طمس هويتنا الإسلامية. ما تفهمني إيه؟ وما زين الإسلام؟ ماذا فعلتم بالإسلام؟ كل ده علشان إيه؟ نشككنا في ديننا الذي لا مخرج لنا من أزمتنا الراهنة إلا بالعودة إليه. يقول لكن رغم محاولاتهم حتى إذا ما فشلوا ورأوا أن نور الدين محمود نجح في ضم دمشق وتوحيد صف المسلمين في بلاد الشام استدار الصليبيون نحو مصر. يعني لما نجح نور الدين محمود في جمع شمل أرض الرافدين العراق مع سوريا وبدأ يستدير عشان مصر بدون ما الصف العربي استدار الصليبيون، بدأ الصليبيون يتحركون نحو مصر مباشرة. وحاولوا بمختلف الطرق منع الوحدة بين مصر والشام والعراق، لأنه إذا تمت هذه الوحدة فلن يبقى لهم الصليبيون في بلادنا مقام على أحد، على قول أحد المؤرخين المعاصرين. شفتوا ليه؟ شوفوا العدو وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، كيف بدأت أزمة الخليج؟ أغروا العراق بإيران، والعالم العربي كله وقف خلف إيران بعد ما ضرب قوة يمكن أن تبقى سند، لأن فيها برضو من أهل السنة والجماعة للعالم الإسلامي. وبعد ما كبر العراق وتصور أنه بعني خلاص ملك نصره ورسله وبيدرس نفسية الزعماء، فبأس نفسية قدام حسيني، عارف أن عنده طموحات، يطارد أبو السلطان، عاوز يبقى بقى أكبر زعيم في العالم العربي والإسلامي. إن نتيجة أي عمل هي التي تحدد مقدار ما أصابه هذا العمل من نجاح أو فشل، العبرة بالنتائج. وهنا نجد الحروب الصليبية انتهت بعد عدة قرون من الجهود الجبارة التي بذلها الدخلاء وصنائعهم، وانتهت بالفشل وبطرد الصليبيين طردا تاما من الشام بعد 200 سنة، وتطهير الأرض المقدسة الطيبة من أطماع الشامعين، وعودة البلاد إلى أيدي أصحابها من العرب المسلمين. مهما تعددت الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، فإننا يجب أن نذكر في مقدمتها وعي الشعب العربي والإسلامي لأسباب النصر والهزيمة وبحقيقة الخطر الذي يحيط به، وإدراكه أن تحرير هذه الأرض المقدسة ومواجهة الغزوة الاستعمارية لن يتحقق إلا على أساس إنسان العقيد ووحدة الصف تحت راية الخلافة الإسلامية. أدركوا هذا وانطلقوا لتحقيق الهدف ونجحوا في ذلك. عشان كده فشلت الحروب الصليبية والغزوة المغولية التتارية في تحقيق أهدافها. طب ليه نجحت اليومين دول؟ تعرف فكر بقى ايه الأسباب؟ ليه نجحت اليومين دول؟ وليه فشلت بلنس؟ ده الرجل اللي عاوز يتكلم فيه في عرض الحروب الصليبية. يقول فإننا يجب أن نذكر أن من الأسباب التي أدت إلى إفشال أهداف العدو في مقدمتها وعي الشعب العربي. الأمة كانت وعي، كانت شيء مغيب عن الوعي، وهو ذلك الوعي الذي برز قويا وبوضوح في كتابات المؤرخين المعاصرين العصر الحروب الصليبية، زي مين؟ ده الأمثال ابن الأثير في كتابه الجامد، وأبي سامة وابن شداد وابن مواصل، ثم أبي المحاسن والمقريزي وغيرهم. يبقى في كتاب مسلمين عصر الحروب وكتب عرفونا إيه أسباب فشل العدو في تحقيق أهدافه وأسباب نجاح الأمة في استرداد مقدساتها وإنهاء الغزوة الصليبية الإسلامية. يقول نختم عن كلمتنا هذه الليلة: من يدرس تاريخ الحركة الصليبية يستوقف نظره أحيانا نجاح الصليبيين في تفرقة الصف العربي عن طريق تخويف بعض الحكام العرب من إخوانهم. فضل أن يقول لمعيدنا خلي بالك من نور الدين محمود، والمغسل يصدق نور الدين محمود أخوك المسلم متأخذر بيه، ويصدق المغسل حاكم دمشق ان نور الدين محمود ليه اطماع في دمشق، او يخوف الصالح اسماعيل حاكم دمشق من اخيه حاكم مصر، ويصدق المغسل ان حاكم مصر عدوه، فيفتح صدر للصليبيين يسلم لهم الارض وسلم لهم المال والسلاح. المؤرخين المسلمين اللي كتبوا تاريخ هذه المرحله ادركوا وقالوا يا جماعه اللي بيدرس تاريخ الحركه الصليبيه دي يستوقف نظره احيانا. نجاح الصليبيين في تفرقة الصف العربي عن طريق تخويف بعض الحكام العرب لإخوانهم، وده اللي حصل الآن. مخوفون الحكام يقولوا خلي بالك الصحوة الإسلامية دول أعداؤكم، دول سبب تخلفكم، مع إني والله ما في أشرف ولا أطهر ولا أأمن من المسلم على أخيه المسلم. القلوب الطاهرة والوجوه التي تعودت السجود اليوم هي دي التي تؤتمن على الأوطان وتؤتمن على الأعراض وتؤتمن على الدماء. لما يوقف بيعة ما ينكثوش فيها، لأن عارفين من نكث فإنما ينكث على نفسه. والمصيبة أنهم نجحوا في عمل شق شديد فعلا، سبحان من يعني يسمح لهذا الشق بالالتئام. عملوا فجوة كبيرة بين الشعوب والحكام وبين أبناء الأمة الواحدة، بين المدني والعسكري، ومع أن ما فيش مثل المسلم في الحرص على الدماء والأعراض والأموال والمقدسات. وإلى أن تنكشف الغاشية والستائر عن الأعين لا نملك إلا الدعاء إلى الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فبيقول إن العدو نجح في تفرقة الصف ليخوف بعض الحكام من إخوانهم، ولكن ذلك في النهاية لم يجدي أمام إيمان المسلمين بوحدة الهدف، تلك الوحدة التي غذاها شعور الإيمان بالله ثم الإيمان بالحق المعتقد. إيمان بالله، إيمان بالحق المعتقد. آخر فقرة، وهكذا لم يرضى أي جزء من الشعب العربي من حروب الصليبية أن يحكمه حاكم خائن يحالف الصليبيين ويتآمر على حياة العرب وأرض المسلمين. نعم، لم يرضى أهل دمشق عن حاكمهم معين الدين أمر الذي آثر أن يضرب عرض الحائط بنداء الضمير، فرفض دعوة الوحدة وحالف الصليبيين في سبيل الاحتفاظ بملكه. وكان أنصار الأبرار من أهل دمشق، شعب دمشق، على ذلك الوضع المشين، واتصلوا سرا بنور الدين محمود وأقروه على أن يتسلم بلدهم تحقيقا للوحدة الشاملة وتمهيدا للقيام بحركة الجهاد الكبرى ضد الصليبيين. وعندما حاول الصالح إسماعيل صاحب دمشق أن يتآمر مع الصليبيين لغزو مصر سنة 634 هجرية 1240 ميلادية، وجمع جيشا من أهل الشام سار به جنبا إلى جنب مع الجيش الصليبي لغزو أرض النيل. مصيبة لما حاكم دمشق يجمع جيشا من أبناء المسلمين يمشي في مناورات مشتركة وتحالف مشترك مع الجيش الصليبي لغزو مصر المسلم. شفت البلاء ده حصل، اللي بيتكرر الآن حصل قبل كده، قرأوا التاريخ فيه العبر. وجمع جيشا من أهل الشام سار به جنبا إلى جنب مع الجيش الصليبي لغزو أرض مصر. حدثت المفاجأة التي تتكرر اليوم عندما تلجأ بعض القوى الرجعية في الوطن العربي إلى ضرب الحركات التحررية، ذلك أن الجيش الشامي لم يكن يصل قرب غزة ويرى أمامه الجيش المصري، حتى انقطع أهل الشام على حاكمهم الخائن ورفضوا أن يشتركوا مع العدو الدخيل الصليبيين ضد إخوانهم في العروبة الإسلامية في مصر. فساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة، ومالوا جميعا على الفرنج تهاجموا. لما التقى الجيش الشامي بالجيش المصري ومعهم الصليبيين، التحم الشوام المسلمون بالمصريين المسلمين وانقضوا على الصليبيين. عشان كده أعداؤنا يحرصون على تمزيق أواصر الأخوة الإسلامية. طول عمر دم الإسلام ما يبقى مية أبدا، مهما فعل ومهما حاول. هيجي اليوم الذي سيحدث فيه الالتحام بين جماهير الأمة المسلمة وإنهاء هذه الغزوة الصهيونية. المهم إن الأمة ما تفقدش عقيدتها، إن الأمة ما تفقدش ذاكرتها، إن الأمة ما تعرفش، الأمة لازم تعرف ما هي مقدساتها، ما هو الفرائض، من هو العدو، من هو الصديق. وبفضل هذا الإيمان، وحدة الهدف والتمسك بوحدة الصف وقوة العقيدة، امكن للشعب العربي المسلم ان ينتصر في معركة الحروب السلبية في العصور الوسطى. وعندما ينضج هذا الوعي الان انما ينضج طيب يتكلم عن الماضي وعندما ينضج يبقى عندنا وعي زي وعي المسلمين الاوائل. عندما ينضج هذا الوعي ايضا سيأتي عن قريب اليوم الذي يتمكن فيه الشعب العربي المسلم المتحرر من ان ينتصر في معركته ضد اسرائيل والاستعمار والرجعية وقوى الصليبية العالمية. اذا مهمتنا ايقاظ وعي الامة هذه هي مهمة الدعاء والعلماء والاساتذة في المدارس والجامعات وفي كل ارض يتاح فيها للمسلم ان يؤدي فيها دوره في ايقاظ وعي الامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحديث بقية واجابة بعض الاسئلة ومن اللقاء من هذه الليلة ان شاء الله. اخي يسأل اقوم بمهنة التدريس لمادة التاريخ المقرر في وزارة التربية والتعليم وعند حضرتك النبي الاخصائي ايضا تصح ماذا افعل وما دوري في هذا الاخصائي. احنا كنا عملنا مجموعة كتب اسمها الدعوة لانقاذ التعليم وتكلمنا عن الاخطار التي تحيق بمناهج التاريخ في مجموعة كتب صغيرة اعتقد لازال بعضها موجود حتى الان خارج المسجد المؤامرة على التاريخ الاسلامي في كتب التاريخ. فانت اول حاجة عشان تصحح لازم يكون عندك اي تعلم انه لا اله الا الله يبقى لازم برنامج تستكمل به دراساتك التاريخية. مش عاوز اقول بس الحقبة التي تدرسها فيما تصل بالتاريخ الاسلامي على وجه العموم والحقبة التي تقوم بتدريسها لان تاخذ الشيء لا يعطيه. يبقى اقول لك ثقافة تاريخية متكاملة وبعدين بالتالي تقوم بتدريس الكتاب للطالب وتبين له الخطأ وخليك حريص لان هو طبعا التاريخ بتزورها وجوها يعني وقع كذا زيفوا التاريخ وزوروه. وانا عطيت نماذج كيف طعن الانبياء المسلمين بعقائدهم قلنا لا يا والدي ده ابراهيم نبي مسلم داود نبي مسلم سليمان نبي مسلم سليمان لم يبني هيكلا ده بنى مسجدا لله واحنا ورثت هذه الارض المقدسه عن هؤلاء الانبياء المسلمين. إذا كان ده هو الكلام اللي يعني إيه فيما تصل بهذه القضية لما يقول له الاستعمار التركي قال له لا يا ولدي كانت خلافة إسلامية لغاية مواقع الانقلاب العسكري في عهد أتاتورك وإخوانه سنة 1909 بعد كده جاء حكم العسكر وانقضى دوره دولة الخلافة لكن في الأول كانت خلافة إسلامية تنازل الصليبيين أعداء أوروبا. يبقى أصحح له وابتدى أكلمه في الكتب التي يجب ان يقرأ في هذا الموضوع. بالنسبة للدولة العثمانية انا كانت في كتابين اختار يجب ان تصحح في التاريخ الدولة العثمانية في دين صغيرين صادرين عن دار الوفاة. وايضا الاخ بيسألني عن تاريخ الحملة الفرنسية وتاريخ اسرة محمد علي حتى الاحتلال الانجليزي. الحمد لله ربنا وفقني كتبت الكتاب صغير ممكن تلقاه ايضا في الخارج معروض اختار يجب ان تصحح في التاريخ مصر بين الخلافة العثمانية والاحتلال الانجليزي فيها تاريخ مختصر ماذا حدث في عهد الاحتلال الفرنسي تاريخ محمد علي واسرته اسماعيل والديون والوزارة الاجنبية في مصر وبعدين الاحتلال الانجليزي ودور الخديوي اسماعيل ودور محمد توفيق في التمكين للانجليز على ارض مصر. انا اذكر بعد ما احتل الانجليز مصر أصدر حاكم مصر عشان يشوف التاريخ يعيد نفسه محمد توفيق باشا قرارا لحل تشكيله الجيش المصري وتحويل ضباط الجيش المصري وعلماء الازهر الى محاكمات عسكريه وحول عرابي محمود باشا سامي البارودي محمود باشا فهد وعبد العال وغيرهم حولوا المحاكمات عسكريه والمحاكم كانت عسكريه انجليزيه على ارض مصر. وحكم الشيخ عبد الله نديم والخلفاوي والعدوي وحتى محمد عبد برضه من الناس الذين قالهم هذه المحاكمات ووقف حاكم مصر الخائن في ميدان عبدين
علشان يستعرض لقوات الاحتلال الاجنبي. صور بقى وصل الامر يستعرض قوات الاحتلال الانجليزي تعديه بعد ان سجن علماء الامه وضباطها العظام. انا عاوز اقول التاريخ هو يعني تاريخ اسود، لكن الحمد لله دول. فالاخ اللي سالني عن كتب، في كتاب بره اللي هو اخطاء الايران صح التاريخ، الحقيقه انا ادعو الكلام لقراءته، يعني اسعارها جهيده، ويعني الحمد لله ربنا غنينا من وقت عرفك الحلال، مش محتاجين لهذه الكتب، لكن بس ايقاظ وعي الامه، ما تاريخ محدش يعرفه. وفي الكتاب ده هتجد بقى المراجع اللي ترجع اليها، المراجع التي ترجع اليها عشان تدرك خطورة ما يجري على هذه الأرض المباركة. طيب أفضل موضوع في القدس اللي هو ما كتبناها الطريق إلى بيت المقدس، برضو أخطاء إلى الصحة في التاريخ ثلاثة أجزاء، والناشر دار الوفاء عنها 15 شارع الشريف القاهرة. أنا لا أعلم عن تاريخ الإسلام شيئا ولا عن الأراضي الإسلامية، أريد أن أعلم تاريخ الإسلام كتابا ميسرا. أنا أقول لك اقرأ يعني في كتاب البداية والنهاية أو ما الأفضل مجموعة كتب التاريخ الإسلامي للأستاذ محمود شاكر، وما كتبه محمود شاكر أيضا عن مواطن الشعوب الإسلامية، وما كتبه أيضا عن المسلمون تحت الحكم الشيوعي. محمود شاكر كاتب من الكتاب جغرافي ويعني ومؤرخ أيضا، وتمشن ده له مجموعة كتب الحقيقة، كتاب صدر عن الكتب للجميع دي اللي يقرأ الكتب للجميع من الكتب الجيدة معرفة خارج الابتدائي، لكن لما يصدر ربي يتكلم عن الصراع بين العقل يقول انتوا تصوروا بقى الهجمة الصهيونية والصليبية الشديدة اللي منذ لوليدة الايام دي، او قال هذه لها جذور، تعالوا اقول لكم على الجذور بتاعتها رحمة الله عليك يا جماعة الناس. فالكتب كثيرة بس اللي يقرأ ويستوعب. لا ولا تعن علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توالين اولين، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واصلح سخيمة قلوبنا، اصلح داس بيننا، اصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احسن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف اخانا قبيلة الشيخ خوي شفاء عاجلا غير عاجل، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين باسمك الحنان المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام، نسالك باسمك الاعظم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسال الله العظيم.